دار الحديث المصرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 71 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونحن وإياكم قد وقفنا عند كتاب العلم، عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. وهذا الحديث سبق بنفسه في المجلس السابق في باب آخر، الباب السابق يعني. والبخاري كما قلنا سيكرر هذا الحديث كثيرا في الكتاب، وفي كل موضع سيحتج به أو يستدل به على مسألة من المسائل. فالمسألة هنا باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، وإن هذا من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها العالم حتى يحفز من يستمع له وطلبته يعني، ويطمئن إن هم مستوعبين وإن هم مركزين معه. فكل حابة كده يديهم سؤال ولا حاجة حتى يعني ينشطهم، وحتى يستحثهم على مزيد من الطلب والعناية والتركيز ونحو ذلك. وسبق ما في هذا الحديث كله، بس ما زاد هنا أنه جاء به بإسناد آخر. الموضع السابق اللي كان في الحديث السابق كان من حديث قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هو في هذا الموضع حدث به عن خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بنفس الإسناد السابق يعني. وخالد بن مخلد القطواني شيخ البخاري في هذا الحديث هو أبو الهيثم البجلي مولاهم الكوفي، وقطوان موضع بالكوفة، والبعض يقول إن قطوان دوت يعني نسبة لمهنة أو لنحو ذلك، وكان خالد بن مخلد يكره أن يقال له القطواني. خالد مخلد روى عن شيخ هنا في الحديث سليمان بن بلال، وعن عبد الله بن عمر العمري، وعن موسى بن يعقوب الزمعي، ونافع بن أبي نعيم القارئ، وجماعة يعني. وروى عنه البخاري، وكذلك روى له مسلم وأبو داود في مسند مالك، ده كتاب آخر دي غير السنن يعني، والباقون بواسطة محمد بن عثمان بن كرامة وأبي كريب وابن نمير والقاسم بن زكريا وجماعة يعني. وحدث عنه عبيد الله بن موسى وهو أكبر منه، وأبو أمية الطرسوسي وإسحاق بن راهوية وعثمان بن أبي شيبة وجماعات. ويحيى خالد بن مخلد القطواني صدوق لا بأس به، ليس من كبار الحفاظ ولكنه من أهل الصدق، لم يكن يعني ممن يؤخذ عليه شيء في أمر الصدق، لكنه مع ذلك كان عنده مشكلتان. كان إحدى مشاكله أنه هو يتفرد بأحاديث لا يرويها غيره، فاستنكرت عليه بعض الأحاديث. والإشكال والعيب الكبير الثاني هو كان فيه تشيع، وربما يعني زاد هذا التشيع شيئا ما. وده كل من تكلم في خالد بن مخلد تكلم فيه بسبب هذين الأمرين: إما ما استنكر عليه من أحاديث تفرد بها لم يرويها غيره، وهو ليس بالثقة الثبت الحجة الذي يحتمل تفرده، فتكلم فيه بعضهم بسبب هذا، وكذلك مسألة تشيع الرجل. وحتى إن ابن سعد بيقول كان متشيعا منكر الحديث في التشيع مفرطا، وكتبوا عنه للضرورة. وفي الحقيقة الأحاديث التي وقع له فيها إشكال ابن عدي جمعها في ترجمته في كتاب الكامل، وقال لم أجد في حديثه أنكر مما ذكرته، ولعلها توهما منه أو حملا على حفظه. بيقولوا أنه ممكن يكون يعني يتلخبط في هذه الأحاديث التي ذكرها ابن عدي في الكامل، كم حديث ذكرهم، قال دول هم اللي أنكروا عليه وباقي حديثه مستقيم. وقال إن دول احتمال يكونوا بسبب أنه هو يعني توهم نسي يعني وأخطأ، أو أنه هو كان يحدث من حفظه فيغلط. ومع ذلك فقد قال العجل فيه ثقة، قال ثقة فيه قليل تشيع وكان كثير الحديث. وقال صالح بن محمد جازرة ثقة في الحديث إلا أنه كان متهما بالغلو. يعني شوف واحد بيقول قليل التشيع، واحد بيقول كان متهما بالغلو. طبعا ده أمر نسبي، كل واحد بيقيس حسب وجهة نظره، خاصة في مسألة المذاهب دي. يعني يكون واحد بلغ عنه كلام شديد فيبدأ يقول عليه مغالي، وواحد بلغ كلام يسير أو ما بلغوش عنه الكلام الشديد دوت فيقول عليه أنه كان عنده قليل تشيع. والبعض يقول ده كان أشد من كده بكتير، كان بعضهم يقول كان شتاما معلنا لسوء مذهبه. لكن الظاهر والله أعلم أن الرجل نعم كان فيه تشيع ولم يكن يبلغ هذا المبلغ من الغلو، يعني فيما يظهر من مجموع كلام الناس فيه. وهو على أي حال من أهل الصدق، ده لا أحد يختلف أنه من أهل الصدق وأنه لا يكذب. كونه يخطئ ماشي، عنده مناكير وحديث يتفرد بها فتستنكر عليه، سموها مناكير يعني، برضو ما فيش مشكلة. السؤال بقى هنا، طب البخاري كيف يروي عن هذا الرجل هو في هذه المشاكل؟ قلنا مرارا إن البخاري ينتقي من حديث هذا الصنف. الناس اللي زي كده دول مش كذابين ولا حاجة، دول ناس صادقين. وحتى لو كان عنده مشكلة في مسألة المذهب وكده، فالذي عليه عمل المحدثين قاطبة إن هم لا يتوقفون في رواية أحد وإن كان فيه بدعة إذا صح، إذا كان صادق اللهجة وكان ممن يضبط حديثه، لم يتوقفوا في هذا في الغالب. يعني ترى الكتب ملأ بهذا، الصحاح وغيرها ملأ بالرواية عمن وسم بنوع من البدعة ما دام أنه صادق اللهجة ليس يكذب. إذا 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 وكما نقلنا سابقا كلام بعضهم، يعني هو لا إنما يترك من أهل البدع من تحل البدعة دمه، واللي يبلغ في البدعة مبلغ إن هذه بدعة مكفرة بالإجماع يعني ويصير بها حلال الدم، ده بس الذي لا يروى عنه، ده كده ساقط الديانة أصلا مش الرواية. لكن ما دام إنه هو لم يسقط دينه بعد، يعني ما بقاش كافر بسبب هذه البدعة، يبقى لسه روايته سليمة وشغالة ما دام هو ثقة في روايته، بلم هو صادق لا يكذب. تمام، ودي سكة ودي سكة تانية شوية. فالبخاري لما يخرج لأمثال هذا الصنف من الناس انتقاء، ينتقي من حديثه ما وافقوا استقاته، ما وافقوا فيه الثقات، ولم يكن هذا من أخطائه. هنا مثلا هو شوف انتم، احنا المرة فاتت لو تذكروا قرأنا البخاري رواه هذا الحديث من عن كام طريقة، أقرب حاجة لنا الحديث السابق من نفس هذا الحديث نفسه، رواه البخاري عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار. فهنا هو فالحديث يعني محفوظ معروف من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عبد الله بن دينار عنه ومن حديث الدنيا كلها. فهذه الرواية البخاري سوقا باب التنويع، إنه الحديث عنده من كذا عن كذا شيخ، ولا يخشى من إشكال الواقع في خالد بن نخلد، لأنه الحديث مش متفرد بخالد، فما فيش إشكال، يعني الراجل متابع عليه كثيرا، الحديث محفوظ جدا ومجتهد جدا، والبخاري رواه في أكثر من 12 موضع في الصحيح ولا قريب من ذلك. فما يخشى من إخراج مثل هذا ليس فيه أي إشكال يعني إطلاقا، بل ده منتهى الإنصاف ومنتهى يعني سعة النفس. ده خلاصة الكلام في هذا الرجل. خالد بن مخلد بيروي الحديث عن سليمان بن بلال التيمي مولاهم. سليمان سبق معنا مرارا، وهو أبو محمد أو أبو أيوب المدني الثقة المشهور، متوفى سنة 77 و100. وهو بيروى عن عبد الله بن دينار العدوي أبو عبد الرحمن المدني مولى بن عمر الثقة، أيضا من أصحاب عبد الله بن عمر مثلا 27 يعني ومنها. وهو يروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن العدوي أبي عبد الرحمن الصحابي الشهير، وهو من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستصغر ولد على المبعث بيسير واستصغر يوم أحد وهو ابن 14 سنة، يعني من شباب الصحابة، وهو بلاش من الصغار ديت اللي هم يكونوا ساعتها مثلا عندهم 8 9 سنين 10، لكن هذا من شباب الصحابة، وهو أحد المكثرين من الصحابة، وهو أحد العبادات الأربعة ومن أشد الناس اتباعا للأثر. وأشدهم شهرة بذلك رضي الله عنه ورحمة من أقبه جمع حديث عنه يطول ما سنة 73 في آخرها أو في أول 74 هجرية رضي الله عنهم جميعا ورحمهم وغفر لنا ولهم ولنا ولكم والحقنا جميعا بهم. الحديث دوت زي ما قلنا البخاري هو بساق نفس اللفظ لكن تنوع في الإسناد، ده يحصل كثيرا كما ننبه مرارا، وأنه قلما يعيد البخاري حديثا بإسناده ومتن من غير تغيير، هذا قليل نادر. ممكن في نعم مواضع طبعا سبق معنا منها موضعان تقريبا في الماضي، لكن ده نوادر ما يكون كثيرا يعني في هذا الكتاب بهذا الحال. طيب، والحديث ما يتعلق بالفقه وما فيه سبق أيضا في اللقاء الماضي. ثم قال البخاري رحمه الله: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث، ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، قبلوا يعني. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حديث. دوت ساقه البخاري هنا في هذا الباب، بدأ برضه متعلق بمسائل الاصطلاح هو، ومتعلق بمذهب البخاري في هذه المسألة، مسائل التحمل والسماع. المسائل دي خلاص يعني كانت استعمالها كثيرا فيما مضى في أيام الرواية، الآن الأمر آل إلى الإجازات، فالكلام ده يعني بقى نادر وقليل جدا. فبيقول: باب القراءة على والعرض على المحدث. باب القراءة والعرض على المحدث، هو في فرق بين القراءة والعرض. هو أحيانا بيطلق ويرد بهم شيء واحد، أحيانا يعني إذا قال العلماء في كتب التحمل والفكرة في مباحث التحمل والأداء، القراءة على الشيخ أو العرض على الشيخ بيبقى قصدهم بهم في الغاية الغالب، إذا أفرد أحدهم بالذكر بيكون القصد به واحد، لكن بدام هو كده يعني جمعهم على بعض، وقلنا بأن هذا الجمع يقتضي المغايرة وأنه ليس من باب التأكيد وجمع المترادفات يعني، فيكون القراءة هنا نعم غير العرض. تكون القراءة هنا أعم من العرض. العرض أصل معنى العرض إنه هو إن الطالب يعارض أصل شيخه مع الشيخ أو مع غير الشيخ بحضرة الشيخ. يعني العادة زي ما قلنا قبل ذلك مرارا إن الطالب أو الراوي لما يذهب للشيخ ليروي عنه لازم يكون معاه حديث الشيخ هذا، يكون إما هو نقله قبل هذا وقبله يعني أو كده، أو إن هو لسه الآن بيكتب مع الشيخ أو يأخذ الكتاب بعد السماع، أي مكان. المهم هو لازم يعارض يقابل الكتاب اللي هو نقله من حديث الشيخ على أصل الشيخ، إن كل شيخ من المشايخ اللي كان يحدثه حتى لو بيحدث من حفظه يبقى ليه أصل عتيق، هو سمع فيه هذا الحديث من شيوخه، والأصل ده هو المرجع الذي يرجع له عند الاختلاف. لو هذا الشيخ شك في حفظه يقوله أخرج أنا أصلك، طلع الأصل بتاعك، الأصل اللي هو سمع فيه قديما لما هو كان بيسمع من المشايخ دولي، أكيد كان كاتب هو بيسمع منهم، دي كانت عادة، كانش في حد يسمع كده يعني شافه وكده ويمشي، لازم يكتب حتى لو هو أحفظ الخلق، لازم يكتب ويقابل ويعارض وكل حاجة ويتوثق جدا في النقل. ودي لها أبواب كثيرة جدا في المصطلح، يعني تدل على شيء على مدى هذا الرفعة التوثيقية التي لا يناظرها شيء في علوم البشر في نقل مثل هذا الدين، حاجة عجيبة جدا يعني. فكان لازم هو ينقل الحديث بتاع الشيخ، إما هو يكون محصله أصلا ناسك ومجهزه معاه أو يكتبه في المجلس بقى قبل أو بعد بأي صورة، المهم إن هو لا يصح له سماع من الشيخ حتى يعارض أصله بأصل الشيخ ويتأكد إن اللي عند الشيخ نسخة طبق الأصل من اللي بقى معاه، عشان بعد كده يحدث عن الشيخ وهو مطمئن، لأن هذا كتاب سيصير بعد ذلك حجة له على تلاميذه وعلى أهل طبقته لما يختلفوا في حاجة ويقولوا سمعت أم لا، فيروح راجع الأصل بتاعه اللي هو مقابله بنفسه مع إما يقابل مع الشيخ، الشيخ يمسك نسخته ده يمسك نسخته ويقابله مع بعض، أو يقابل مع أحد تلاميذ الشيخ والشيخ قاعد حاضر سامع متأكد إن يعني ما فيش أي خلل وقع في هذه المعارضة. ده العرض، ده أصل العرض. العرض كده إن الطالب يعارض أصل شيخه مع الشيخ أو مع غيره بحضرته. القراءة بقى أوسع، قراءة ممكن يحصل هذا العرض أثناء ممكن يحصل القراءة أثناء العرض، ده في الغالب الطالب يقرأ من الأصل اللي معاه والشيخ بيكون برضه باصص في الأصل اللي عنده، أو لو كان من أهل الحفظ بيبقى معتمد على حفظه وبيسمع إنه حافظ حديثه كويس جدا، فالطالب بيقرأ من الأصل بتاعه ويعارض على الشيخ، يعارض على الشيخ، والشيخ بما بيعارض على الأصل اللي معاه لو كان الأصل حاضر أو لو هو حافظ وحفظه دقيق بيسمع ويقوم هذا الحفظ مقام الكتاب، بعد كده بقى طالب يراجع على الكتاب في مرحلة أخرى يعني وقت آخر. ده العرض. فالعرض عملية خاصة شوية وبيحصل معها القراءة، لكن القراءة أوسع، القراءة ممكن يقرأ وإيه؟ ممكن يقرأ وما يكونش بيعارض ولا حاجة، تمام؟ يعني في لها صور أوسع من ذلك. بعض العلماء توسع فأطلق العرض على ما إذا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه الشيخ وعرف ما فيه من الحديث وصحته عنه يعني وأذن له بالرواية. هتجد في كلام بعض المتقدمين من المحدثين ممن تكلم في هذه المسائل هو يسمي مثل هذا عرضا، لكن هذا فيه نوع تجاوز، لأن هذا هو ليس عرضا مطلقا، إن هو يجيب الكتاب من غير ما يقرأه على الشيخ والشيخ يقابل معاه، ده مش عرض في الحقيقة، ده ممكن نسميه إيه؟ ده يسموه عرض المناولة، هذا يسمونه عرض المناولة، إن هو يناوله الكتاب والشيخ يقول له خلاص أجزتك بروايتك، يبص فيه بس كده يتأكد إن هو كتاب وإن هو هذا حديث صحيح عنه، والطالب ما يراش ولا حاجة يقول له خلاص أجزته لك، أو يناوله به من غير ما يقول له الكلمة دي، فده يبقى اسمه عرض المناولة، لكن العرض زي ما قلنا كده لازم الطالب يقرأ ومعاه الأصل بتاعه والشيخ بيقرأ. بيسمع مع الأصل بتاعه وعملية يعني إيه؟ عملية مقابلة وتوثيق دقيقة جدا. خلاص؟ ده العرض. العرض ده وقع فيه مشكلة، مع شوف هذا التوثق الشديد والإتقان العظيم دوت، بلغ من تشدد بعض المحدثين من السلف إن هو ما كانش بيعتد بالعرض ده أصلاً، ما كانش يقبل الرواية دي. طب ده عايز إيه؟ يقول لك لازم الشيخ يقرأ بلسانه اللي هو السماع بقى، والسماع على رأي الجمهور هو أعلى شيء، أعلى حاجة إن الشيخ يقرأ بلسانه، فالطالب يقول حدثني شيخي، يبقى سمع فعلا هذا الكلام من فم الشيخ، وده كان الغالب فعلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل حديثه للصحابة إيه؟ عرض ولا سماع؟ سماع. الصحابة كانوا يقعدوا يسمعوا، النبي كان يقول لهم، فهم يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، مش كانوا هم بيقروا عليه إلا قليلا مثل هذا. زي حديث زمام ده أصل في الإيه؟ في العرض. حديث زمام بن ثعلبة اللي بنقرأه النهارده دوت، ده الراجل هو اللي كأنه بيقرأ، هو فيه صورة القراءة على الشيخ أو العرب، وده ما يرجح إن العرض والقراءة هنا مقصود بهم شيء واحد، إنه ما كانش معاه أصل ولا حاجة، ده هو كان بيقرأ بيقول كلام نفسه عارفه ونفسه أقره عليه، تمام؟ فكان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم. عشان كده البخاري يرد على الجماعة دي ويقول لهم لا مش للدرجات يعني، وبين جوازه وأورد فيه قول الحسن البصري الإمام الكبير شيخ أهل زمانه، قال لا بأس بالقراءة على العالم، يعني لا إشكال هذا يقبل وتصح به الرواية أن الطالب يقرأ. ثم أسند إليه بعد أن علقه، استند هذا الحديث إليه علقه كما ذكرناه قبل قليل، وكذا ذكر عن سفيان الثوري وعن مالك ذكر عنهم موصولا أنهما سويا بين السماع من العالم والقراءة عليه. كان مذهب الإمام مالك وكذا الإمام سفيان الثوري أنهم زي بعض، القراءة زي السماع ما فيش فرق، دي زي دي، هذا مثل هذا، تمام. واحتج، قال البخاري واحتج بعضهم بحديث ضمام هذا، يعني بعضهم دوت هو المقصود به أبو سعيد الحداد. أبو سعيد الحداد كما روى البيهقي من طريق ابن خزيمة عن محمد بن إسماعيل البخاري قال قال أبو سعيد الحداد عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم. فقيل لهم أي خبر؟ إيه ده؟ وفي النبي كان يقوم في خلاف المسألة دي ولا إيه؟ تتكلم إزاي؟ عايز لهم أنا لا مش قصدي كده، أنا قصدي إن عندي ما يحتج به لذلك يعني. فقيل لهم في ذلك يعني، فقال قصة ضمام ابن ثعلبة، قال الله أمرك بهذا؟ هب يقرأ نفسه، هب يقرأ نفسه، هب يعرض عليه. فالنبي يقول له نعم، وهكذا يفعل المحدث مع الطالب بتاعه في مسألة العرض، الطالب يقرأ ويقول له هاي، يقول له نعم مظبوط، وده عرضه وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج به قوم ضمام. لما ضمام رجع لبني سعد بن بكر بهذه الحكايه اللي هي اخذها عرضا، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش حاجه غير نعم بس، قومه اجازوه يعني قبلوا منه هذا الكلام وعملوا به واسلموا جميعا على اثر ذلك، تمام. واحتج مالك بالصك، يبقى مما احتج به البخاري ونقل عن ابي سعيد الحداد ان هو حجه في جواز القراءه على الشيخ والعرض قصه ضمام بن ثعلبه، ففيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمع فقط، واللي بيقرا الطالب التلميذ اللي هو ضمام بن ثعلبه، والنبي كان يقول له نعم بس، والراجل اخذ هذا الكلام وراح لقومه مش قالوا لا احنا عايزين سماع، لا قبلوه وعملوا به واجازوه، اجازوه يعني قبلوه، مش قصده هنا الاجازه بمعناها الاصطلاحي، لا ده معناها الايه؟ معناها اللغوي يعني. قال البخاري واحتج مالك بالصك. الصك دي كلمه فارسيه معربه جمعها الصكاك والصكوك، والمقصود بها المكتوب الذي يكتب فيه إقرار المقر. لما واحد يقر بشيء كان يكتبوه كده ورق إقرار، فسموها صك، سموها إيه صك؟ لأنه إذا قرئ عليه لما يجي يجيبوه بقى عند القاضي ويقولوا أنت كتبت كذا وكذا وأنت لفلان عندك كذا أو لك عند فلان كذا، يقول لك عند فلان كذا أو لفلان عندك كذا أو كذا، فيقول نعم، تمام، تسوغ الشهرة عليه بما في الصك، وإن لم يقرأ وإن لم يتلفظ هو به، يعني أنا بشهد على الراجل ده كاتب الكلام دوت بما يقرأ في كتابه اللي هو كاتبه مقر فيه بما عليه من مال أو حقوق أو كذا، وهو لم ينطق لم أسمع منه شيئا، لكن لما قرئ عليه وقال نعم يحتج بهذا ويصح الشهرة على ذلك. فده يدل أن القراءة إيه معتبرة، وأن هي زي السماع كأن سمعنا منه حاجة، تمام. وكذلك ايضا الامام مالك جاب حجه كمان ثالثه اللي هي قراءه القران، وده رواه الخطيب عنه في الكفايه من طريق ابن وهب قال سمعت مالكا وسئل عن الكتب التي تعرض عليه. كان مالك الناس تجي له الكتب تعرضها عليه، ما كانش مالك اصلا بيقرا على احد، كان السماع عنده ده يعني صعب جدا نادر جدا، لكن كان عادتهم وهكذا اهل المدينه كلهم عادتهم كانت العرض، ان الطالب يقرا والشيخ يسمع. ووقعت القصة الشهيرة مع هشام بن عمار لما راح لمالك وحب ان هو لما جه الجماعة اللي بعتينه من هناك من العراق قالوا له اوعى ما تيجي من غير سماع، غير سماع مش هنقبل منك، لازم مالك يقرأ، هو الذي يقرأ عليك تسمع ما تعرضش على مالك، هم عارفين نظام مالك. فهشام راح لمالك وقال له انا عايز اسمع، قال له ما بنسمعش حد، انت تقرأ زي الناس. قال لا مش هقرأ، أريد أن أسمع منك بل حدثني. قال لا نحدث أحدا، اقرأ كما يقرأ الناس. قال لا. فطبعا الإمام مالك اتنرفز، هو يعني استفزه يعني، يقول له مرة ده مصر وكده، أنت جاي تتأمر علينا ولا إيه؟ فقال احملوه شيلوه اعبطوه، وضربوا 20 درة وراح مأدبه في الحال، مفيش كلام، أنت جاي تتأمر مش عاجبك امشي. وضرب، فلما ضربوا جلس هشام في ناحية كأنه يبكي، فرق له مالك صعب عليه، يعني هو الضرب في حاجة زي كده انه بس كان يتنفس بقى خلاص وكده، فقال له يعني احلنا مما فعلنا بك، سامحنا يا ابني معلش انت نفذتنا وانت تستاهل طبعا انك انت ما تسمعش الكلام. فقال لا احلك حتى تحدثني بعشرين حديثا، انت كل ضربة ضربتها لي عايز بقى حديث سماع مش عندي مشكلة. فقرأ عليه مالك العشرين، فقال له هشام زد في الضرب وزد في الحديث، اذا كان كده انا مش عايز اقول لي الف درة، درة اللي هي العصاية يعني او البتاع ده السوق او ما شابه ذلك، واضرب براحتك بس سمعني ما عنديش مشكلة اتضرب، يعني شوف الى اي حد الراجل ما عندوش مشكلة هو يتضرب بس عايز ياخد العلم زي ما هو عايز، عايز يتمزج يعني راجل صاحب مزاج مش عايز اي حاجة والسلام، عايز زي ما في الكتاب على مذهب القوم السماع، مش عايز مالك يقرا، مش عايز يقرا على مالك، مش عايز يسمع من لفظ مالك. طبعا ده لا شك اعلى درجات السماع والتحمل عند العلماء بلا خلاف يذكر، يعني الا ما يروى عن مالك ان هو كان، وكان بعض اهل العلم كان طبعا كان في نوع من المقابله في التعنت، لما بعض العراقيين تعنت ولم يكن يقبل العرض، طبعا طلع لهم شويه برضه اهل المدينه قالوا لا احنا رفضنا نقبل السماع، او انا مش نقبل، قالوا العرض خير من السماع، ما قالوش لن نقبل السماع، عفوا دي سفه لسان. لما هم اهل العراق قالوا لا احنا لا نقبل اصلا عرضا، العرض ده عندنا لا نعتد به. طلع لهم مجموعه من اهل المدينه تشددوا برضه جدا وقالوا بل العرض اولى واجل من السماع، دي واسعه شويه، زي ما ديكي برضه واسعه. فهم طبيعي ان اي حد يحصل عنده شطط يطلع له طبعا في المقابل ايه؟ رده فعل، كل فعل له رده فعل، يعني تكون مقابله له في الاتجاه ومساويه له تقريبا في نفس الحدة ونفس القوة اللي عاوزها. اللي حصل في هذه المسألة طلع جماعة وكلا طرفي قصد الأمور ذمهم، الطرفين غلطانين، والصواب أن العرض الصحيح حجة جائز بلا إشكال، وأن السماع خير منه فقط وكذا كفاية. فمالك سألوه عن الكتب التي تعرض عليها، يقول الرجل حدثني مالك، قال لما جاء أقرأ عليه كتاب أطلع أقول الناس حدثني وأنا لم أسمع منك شيئا، إنما أنت سمعت مني. قال نعم كذلك القرآن، مش أنت يا أخي في القرآن بتروح تقرأ على الشيخ تقول حدثني الشيخ أقرأ للشيخ فلان، والشيخ أنت بيسمع بس منك، أليس الرجل يقرأ على الرجل فيقول أقرأني فلان، وإنما هو سمع، الشيخ سمع ما قراش حاجة بس الناس بتقول أقرأني، وبهذا ينقل القرآن، القرآن أجل من السنة، فكيف ترضوهم في القرآن ومش عايزين تقبلوه في السنة يا جماعة؟ وهذا طبعا هذه حجة قوية. وروى الحاكم في علوم الحديث عن طريق المطرف قال صحبت مالكا 17 سنة فما رأيته قرأ الموطأ على أحد. 17 سنة بيسمع بس ما بيقراش، اللي هو يعني عرض، بل يقرؤون عليه. قال وسمعته يأبى أشد الإباء على من يقول لا يجزيه إلا السماع من لفظ الشيخ، ويقول كيف لا يجزيك هذا في الحديث ويجزيك في القرآن، كيف لا يجزئك في الحديث أن 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 تقرأ على الشيخ ويجزئك بسنة في القرآن، القرآن أجل من الحديث، القرآن أعظم. كان مالك يقول لهم كده هتجننونا ولا إيه؟ لكن هذا في القرآن الكريم مقبول، فكيف لا يكون مقبولا في السنة؟ أن الطالب يقرأ والشيخ يسمع. بس شوف هذا كله يدلك على أن الناس كان عندهم شيء من التشدد وعندهم شيء من الاحتياط الزائد في النقل، عشان بس الجماعة اللي بيخرفهم هما مش فاهمين أي حاجة ولا عارفين أي حاجة في أي حاجة، بس بيتكلموا خلاص، وأسهل حاجة الكلام ده، يعني هذه سلعة كل فارغ إنه يقعد يتكلم وخلاص يقول أي كلام والسلام، ولو حد الحاسب حد. وقد انقرض هذا الخلاف خلاص الحمد لله، انقرض الخلاف في إن الإيه، في إن في كون القراءة على الشيخ لا تجزئ، ما عادش موجود يعني، وإنما كان يقول بعض المشددين العراق وقد ذهب، يعني حتى إن إبراهيم بن سعد قال لمثل هؤلاء المشددين لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق، مش كفاية تنطع، في حد يرفض يرد مثل هذا، العرض مثل السماع، العرض مثل السماع، الاثنين زي بعض يعني، وده كما قلنا ده أقوى حاجة يعني جت، إن هو إن في قول يقولهم زي بعض، وده قول مالك وأهل المدينة وإبراهيم بن سعد مدني، كلهم يقولوا كده يعني، إن العرض زي السماع خلاص، كلهم مرتبة واحدة، مفيش أفضلية عندهم، تساويان، والجمهور يقول لا السماع أعلى درجة، لكن ما حدش يقول إن السماع تحت العرض، في حد يقول كده خالص، واللي يقول كده يبقى غلطان، ولو واللي يقول ان السماع مش غير جائز، ان القراءة غير جائزة والعرض غير جائز ده برضه غلطان، مش صحيح هذا الكلام يعني. نعم. قوله عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. والإمام أحمد أخرج أخرج عفوا الخطيب هذا من الأثر من طريق الإمام أحمد بن حنبل عن محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي صاحب الحسن أن رجلا سأل الحسن فقال يا أبا سعيد منزلي بعيد والاختلاف بيتي بعيد وعشان أجي لك كل يوم صح فإن لم تكن ترى بالقراءة بأسا قرأت عليك. يعني طبعا صعب أن الشيخ يقرأ بنفسه كثيرا يكون هذا مرهق ومتعب لي ومشقة لكن الطالب ممكن يتحمل هذا والشيخ قاعد يسمع سمع أن الشيخ أسهل من هو يقرأ بنفسه مع كبر سني وكذا وكذا. قال ما أبالي الحسن قال له ما أبالي قرأت علي أو قرأت عليك فيش فرق عايز تقرأ اقرأ عايز أن أقرأ مفيش مشكلة يعني الرجل يرى أن الاثنين واحد سمع والقراءة على الشيخ واحد. فقال له الرجل أقول حدثني الحسن لما أسمع لما أنا أقرأ عليك أنا وما أسمعش منك أنا شيئا ينفع أطلع أقول للناس حدثني الحسن وأنا سمع وأنا قرأت عليك ما سمعت منك شيئا؟ قال نعم قل حدثني الحسن إن القراءة زي السمع الاثنين زي بعض يعني ده مذهب الحسن في ذلك. وكذلك أيضا روي عن الحسن قال قلنا عن محمد بن سلام قال قلنا للحسن هذه الكتب التي تقرأ عليك أيش نقول فيها؟ نقول فيها إيه؟ قال قولوا حدثنا الحسن ما أنا سمعتها منكم. نعم. ثم ساق الإمام البخاري حديث الباب الذي معنا ساقه من طريق عبد الله بن يوسف وسبق معنا ترجمة كل رواة هذا الإسناد إلا ربما واحد فقط سنقف عنده الآن. عبد الله بن يوسف هذا هو التنيسي بمهملة التنيسي هذا أبو محمد الكلاعي أصله من دمشق وهو ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ وكان بمصر مات سنة 1820. البخاري يروي عنه كثيرا في كتاب الصحيح وقد سبق معنا ترجمته موسعة. قال حدثنا الليث بن سعد كذلك سبق معنا قبل ذلك ترجمته وهو الإمام الشهير الحجة الكبير الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارس المصري الثقة الثبت الفقيه الإمام المشهور الجليل. كان الإمام الشافعي يقول الليث أثبت من مالك كان يقول الليث أفقه من مالك لكن أصحابه لم يقوموا به. كان الشافعي يتمنى أن هو يلقى الرجل هذا لكنه لم يوفق للقائه. دخل الشافعي مصر بعد موت الليث بمدة يعني فلم يقدر له لقاء وكان يعني يتمنى أن يلقى يقول ما فاتني من الدنيا إلا هذا إن أنا ألقى الليث بن سعد وكان يثني عليه كثيرا رضي الله عنهم جميعا. مات في شعبان سنة 75 و100. والليث هنا بيروي الحديث دوت عن سعيد المقبولي وسعيد المقبولي كذلك سبق معنا مرارا وهو سعيد بن أبي سعيد واسمه أبو سعيد هذا اسمه كيسان المقبوري أبو سعد المدني. سعيد بن أبي سعيد المقبوري ثقة في أصل أمره أصلا هو ثقة لكن تغير قبل موته بأربع سنين طبعا رواياته هنا مما روي عنه قبل التغير. والليث بن سعد من أثبت الناس في سعيد المقبوري الليث بن سعد من أحفظ وأثبت الناس لحديث سعيد بن أبي سعيد المقبوري فرواياته عنه رواية جديدة يعني كانت قبل التغير طبعا وقبل الاختلاط اللي وقع له أو ما شابه ذلك. بيروي هنا الحديث هذا المقبوري بيرويه عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر المحدث المدني. شريك هذا حدث عن أنس ابن مالك وعن ابن المسيب وعن كريب وعن عطاء ابن يسار وعن جماعة وروى عنه مالك وسفيان بن بلال والدراوردي وجماعة من الكبار يروى عنه الكبار يعني. قال ابن معين والنسائي ليس به بأس وقال مرة ليس بالقوي ووثقه أبو داود وروى عنه مثل الإمام مالك فهو رجل يعني ثقة أو على الأقل صدوق لكنه ليس في الثابت مثلا مثل يحيى بن سعيد الأنصاري يعني هو ليس من أكابر أهل طبقته وإنما هو دونهم طبعا في هذا الأمر يعني هو قصار أمره كما قلنا أنه هو يكون أحد الصدوقين رجل لا يكذب لكن يقع منه أخطاء صدوق يخطئ كما يقول عنه الحافظ بن حجر ملخصا حاله. وقد وقعت له في بعض الروايات أخطاء، صحيح هذا صحيح واقع يعني، لكن البخاري نفس الكلام زي ما قلنا القاعدة المشهورة التي بيناها مرارا، أن البخاري إذا روى لأحد هؤلاء الصدوقين أو غيرهم أو حتى الضعفاء المتكلم فيهم فإنما ينتقي من حديثهم أصح ما رووا حسب اجتهاده هو، ودي قضية اجتهادية، دي قضية اجتهادية يعني، ما فيش مشكلة أن واحد تاني غير البخاري ممكن ينتقده في المسألة دي ويقول له أنت ليه رويت عن شيخنا ابن لادن ما كانش مضطر عنه، أنت مش مضطر تروي عن هذا الرجل في من هو أوثق منه يا مولانا جايبه ليه، والبخاري يقول له والله أنا اخترت من حديثه ما لم يخطئ فيه، وقد يتنازعان في دي أيضا يقول له لا بس ده مما أخطأ فيه، يقول له أنا لا أرى ذاك، ده اجتهاد يعني، في مسائل هي من مسائل الاجتهاد، مسألة اختيار الرواة وتصحيح الأحاديث ما فيهاش قول واحد وما ينفعش نخليها زي مسائل المذاهب الفقهية بالضبط، اختلاف الفقهي الفروعي، الإمام مالك يرى أن ده جائز وأبو حنيفة يراه مكروه وممكن أحمد يراه حرام، فما لا يقضى على مجتهد بقول ما تقولش أبو حنيفة أصل مالك بيقول حلال ويقول لك وأنا مالي ومال مالك، مالك زي يقول اللي يقوله، أنا رأيي أن هو حرام، مالك شايفه جائز هو حر، والعكس واللي مالك أصل أبو حنيفة بيقول أن هو حرام يقول لك وأنا مالي وأنا أبو حنيفة، هو أنا زيه زي بعض، إحنا مجتهدين زي بعض، هو شايفه حلال أهلا وسهلا له حق الاجتهاد وهو أهل ذلك، أنا شايفه حرام برضه أهلا وسهلا لي حق الاجتهاد وأنا أهل لذلك، فما تقدرش أن تحكم على واحد بقول آخر، فنفس الكلام لما التبس الإمام البخاري بيقول أن الحديث ده عندي صحيح، ويجي أنت تاخدني يقول لا ده لا أنا شايفه ضعيف، نقول له يا عم مفيش مشكلة أهلا وسهلا، أنت شايفه ضعيف على دماغنا من فوق، أنت إمام مجتهد والبخاري أجل منك وأشد اجتهادا منك يراه صحيح، فده رأيي سواء بنا هوافق البخاري أخلف وأمشي مع ده دي قضية أخرى، لكن في أصل المسألة إن الإشكال الواقع ده مش إشكال إن مش مسألة يعني منتهية وإن ده خطأ عند البخاري عشان فلان انتقدوا عليه، أبدا مجرد الانتقاد مش حجة على التضعيف أو التخطيط، لأن قد يكون هذا التخطيط نفسه خطأ أو يكون الآخر عنده حجة على ما قال، ولو ما كانش عنده حجة فهو اجتهاد تمام، فالمسألة مش مسألة يعني إيه مش مسألة صفرية، مسألة محتملة يعني فيها الأخذ والعطاء. فشريك بن عبد الله بن أبي نمر كما قلنا هو الرجل عنده أخطاء، لكن البخاري إنما يخرج من حديث هذا الضرب وهذا الصنف ما لم يخطئ فيه وما تثبت من أنهم قد أصابوا في روايته ووافقوا فيه الثقات، وزي ما حصل كده إيه هنا، وإنه سمع هنا من أنس بن مالك وذكر إيه تمام الحديث. البخاري هذا الحديث البخاري إنما خرجه في هذا الموضع الذي نسوقه منه الآن فحسب، ولم يخرجه مسلم، مسلم كأنه إيه مرضاش يخرجه بسبب الخلاف الواقع في بعض الأسانيد المتعلقة بهذا الحديث. في رواية عند النسائي لهذا الحديث من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن الليث قال حدثني محمد بن عجلان وغيره عن سعيد المقبور تمام، فبعض الناس تصور ان هذه الروايه تدل على ان الايه على ان روايه البخاري ديت فيها نقص او فيها سقط يعني، وليس كده ما سمعش هذا الحديث من سعيد المقبور بنفسه ده كده في سقط في الاسناد، ولكن هذا ليس بصحيح، فان روايه النسائي ديت اما انها روايه موهومه من باب المزيد من قصص الاسانيد أو أنه أن 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 أو 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 أن ليس يكون سمعه من سعيد وسمعه كذلك من محمد بن عجلان عن سعيد، يعني يكون سمعه من محمد بن عجلان الأول فرواه عنه بواسطة ثم لقي سعيدا فسمعه من مرة أخرى، وده ليس من بعيد على مثل ليس ليس واسع الرواية إمام جبل حافظ من تسع الرواية يقع له مثل هذا عادي جدا، أو يكون ده أن المزيد في متصل الأسانيد يكون ده غلط من الرواة حيث أثبتوا هذه الواسطة وهي غير موجودة في الواقع بحيث أصلا متصل بدون هذه الزيادة، والزيادة شيء زائد خطأ وهم مما رواها يعني تمام. وطبعا الواقع ايضا في خلاف اخر في هذا الحديث رواه النسائي والبغوي من طريق الحارث بن عمير عن عبيد الله بن عمر، وذكره ابن ماجه من طريق الضحاك بن عثمان كلاهما عبيد بن عمر والضحاك بن عثمان عن سعيد المقبوري عن ابي هريره. طبعا ده لا يقدح في روايه البخاري لان الليث بن سعد هو اثبت الناس في سعيد المقبوري، اثبت من كل هؤلاء وكل هؤلاء لا يقاومون رواياته بهم جميعا بعبيد الله بن عمر وضحاك بن عثمان وغيره، ما فيش حد يقف قدامه خالص، بل ليس هو احفظهم لحديث السعيد فروايته هي الصحيحه، خاصه ان الضحاك بن عثمان وعبيد الله بن عمر لما رواه عن المقبوري عن ابي هريره ركبوا الجاده، ده الطريق اللي هو السهل، المقبوري اكثر روايته عن ابي عن ابي هريره ده الطريق السالك بتاعه. وطبيعي ان الشخص لما يجي يهم يروح جاي بالايه السهل، والحافظ لما يدخل الحديث الغريب فليس ابن سعد بيرويه على الطريق الايه اللي هو غير المألوف، بيرويه بالطريق غير المألوف، فبيرويه عن المقبري، بيرويه عن سعيد المقبري، عن شريك، عن انس بن مالك. ده حاجه جديده، ده مش هذه السلسله مش متكرره كثيرا في حديث سعيد المقبري اللي هو شريك عن سعيد عن شريك عن انس، دي مش كتيره قوي يعني، لكن الكتير جدا عند المقبري اللي هو كده زي الحمد لله عن الفاتحه يعني، بيقولها كل خمس دقائق، دي اللي هو سعيد المقبري عن ابي هريره. فلما يجي يختلف اثنين من الرواه، واحد يروي بالطريق السهل خالص دوت، ويجي من هو اثبت منه واحفظ يروي بالطريق غير المالوف، العلماء يرجحوا غير المالوف، يقولوا ان هذا يستدعي حفظا، يستدعي حفظا، ولما يروي اثبت الناس يبقى اكيد حفظ. لكن السهل ده اي حد يروي، اي حد يقرا تروح قايل يركب هذه الجاده، يخش في الطريق السهل، يروح قايل المحفوظ يعني اللي هو السهل اللي هو عن ابي هريره اللي هو طول النهار يقوله يعني. فهذا الاختلاف لا يؤثر شيئا على صحه الحديث، فان كل هذه الخلافات ضعيفه، والصواب روايه البخاري. ولعل مسلم انما لن يخرجه بسبب هذا، يعني هو فر من هذا الخلاف على يعني هذا الحديث يعني، وراح مخرجه من وجه ثاني بقى. مسلم خرج لم يخرجه، بل خرجه مسلم من طريق حماد ابن من طريق ولا خرجه من طريق سليمان بن المغيره عن ثابت عن انس، طريق سليمان بن المغيره عن ثابت عن انس. وهذا الطريق البخاري اشار لها بعد الحديث ده تعليقا كما ستاتي يعني كما سياتي. لكن ما فر منه مسلم وقع في نظيره، مسلم فر من الطريق اللي فيه خلاف دوت، مع ان خلاف فيه لا يؤثر شيئا، وصار البخاري والمساله واضحه يعني، وراح جابه من طريق سليمان بن المغيره عن ثابت عن انس. وهذا الطريق اصلا قد خالف فيها سليمان بن المغيره حماد بن سلمه، وحماد بن سلمه هو اثبت الناس في ثابت، فرواه عن ثابت مرسلا ليس في ذكر الحسن، ورجح ذلك الدارقطني. اللي خصنا هنا الان ان روايه البخاري هنا هذا الطريق مع وجود بعض الخلاف في الاسانيد اللي فيها لا يؤثر شيئا، كما رايتم ما اختاره البخاري من طريق هذا الحديث هو اثبت الطرق، لانه روى روايه الليث بن سعد، وليث بن سعد هو من اثبت ايه؟ من اثبت اصحاب سعيد المقبري. طيب. الحديث بيقول ان جاء رجل او دخل رجل على جمل فاناخه في المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وقع طبعا بعض الروايات وقع فيها خلاف ان هو اناخه خارج المسجد او داخل المسجد، وكلها يعني ممكن تحمل ان هو ربما ان هو اناخه خارج المسجد ثم دخل، فيعني حصل شيء من التجوز في العباره، وسياتي بيان ذلك. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ. ده فيه جواز اتكاء الامام بين اتباعه، او الكبير من القوم ممكن يجلس مع بين اصحابه واتباعه على هيئه المتكئ. وده يدل على شيء من التبسط، شيء من التبسط، ان هو واخد راحته، واخد راحته يعني، مش ايه مش يعني مش عامل فرق كبير يعني. وهذا من تمام تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، ومن تركه التكبر. لانه بيشوف الراوي لما بيحكي بيقول متكئ بين ظهرانيهم. بين ظهرانيهم يعني واحد يعني واحد قاعد في وسطهم كده، واحد مديله ظهره واحد هو مديله ظهره الواحد. ده معنى بين ظهرانيهم دي. فهو محفوف بهم من جانبين. و وقع في بعض روايات هذا الحديث سبب او ما يشبه سبب هذا الحديث يعني، هو ان هذا الحديث انما يعني كان له تعلق بقول الله عز وجل لا تسالوا عن اشياء تسؤكم في التي جاءت بعد في، وكان اصحابه من اجل هذه الايه يهابون ان يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبهم اذا جاء رجل من اهل المدينه العاقل فيسأله ونحن نسمع. في بعض طرق الحديث ذكر هذه المقدمة كأن هذا الحديث له علاقة بهذه الآية يعني. قال ثم دخل ثم عقل جمله يعني في المسجد. بعض العلماء كما قلنا قال إن لا يؤخذ منه إن أبوال الإبل طاهرة وأرواثها طاهرة، لأن الرجل ربط الجمل في المسجد ودخل المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك، اكيد الجمل ده هيوقف له مثلا ربع نص ساعة ساعة كده هيعمل حاجة يعني. لكن في الحقيقة ان دوت ليس بواضح في الرواية ولا وليس بواضح الدلالة. لأن في رواية أبي نعيم أقبل على بعير له حتى أتى المسجد فأناخه، ثم عقله فدخل المسجد. فظاهر أنه عقله وأناخه خارج الإيه؟ خارج الإيه؟ المسجد يعني. وفي عند رواية في رواية ابن عباس عند أحمد والحاكم ولفظها فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل. وكده نفهم من رواية أنس التي معنا وفيها أناخه في ساحة المسجد دي إن هذا عفوا أناخه في المسجد هذه مجاز، والمقصود بها أناخه في ساحة المسجد. وساحة المسجد قد يطلق عليها مسجد من باب الإيه؟ المجاز، يعني لقربها من المسجد ونحو ذلك، أو أنها في محيط المسجد يعني. فقال أيكم محمد؟ قالوا هذا الأبيض المتكئ. هذا الأبيض المتكئ، والأبيض هنا مراد بها الأبيض المشرب بحمرة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن أبيض أمهق، إنما كان أبيض بياضا مشربا بحمرة، هو أفضل البياض صلوات الله وسلامه عليه. فقال له ابن عبد المطلب، اسأله يعني، قال قد أجبتك. أيوة أنا أسمعك، أجبتك يعني قد سمعتك، قد سمعتك، أنا سامع، تفضل عايز إيه؟ قول يعني. أو المراد إن أنا يعني سأجيبك، قول وأنا سأجيب على ما تريد. تمام؟ طب بعض العلماء بيقول طب ليه ما قالوش نعم؟ ما هو بيسأله بيقول له ابن عبد الله كان يقول له أيوه نعم أنا هو. ليه رد هذا الرد اللي هو قد يبدو أنه هو رد شديد شوية، يعني أجبتك يعني قول لي أنت عايز تفضل سامعينك أو كده. فقيل إن هو إنما فعل معه هذا لأنه لم يعظمه في النداء الأول. يعني تكلم عن مثلا بعبارة لا تليق بنبي، المفروض لما واحد جاي ويتكلم مع النبي يكون عبارته فيها ايه؟ شيء من الرفعة والتعظيم، ربنا أمر بهذا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. النبي له وضع خاص، يتكلم معاه بطريقة خاصة بنظام مختلف عن بقية الناس، يخاطب بما يليق بمقامه صلوات الله وسلامه عليه زي الناس، مش يقول له ابن عبد المطلب. تمام؟ لكن ربما عذر ضمام بن ثعلبة ان هو ما كانش يعرف ان ده امر واجب، ومتصور ان هو الموضوع يعني بسيط واي ومفيش حاجه وما تفرقش واحنا زي بعض وكده يعني، تصور كده لسه جاي لسه من الباديه وبرضه بعده عن المدينه وكونه كان في الباديه والناس في الباديه بيكونوا اشد جفاء واقل خبره بمثل هذه المسائل، ربما هذا يكون عذرا له. على افتراض ان هو جاء مسلما، كان هذا هو الايه هو الراجع. ولكن لو قلنا هو جاء كافرا واسلم على اثر ذلك فخلاص راجل كافر، فيقول له عايش بقى ما فيش حاجه تحكمه يعني. طبعا العلماء اختلفوا في هل هو جاء مسلما ولا جاء كافرا واسلم بسبب عبارات في الحديث، يعني منها الدخله دي اللي هو قال له ابن عبد المطلب، فقالوا ده كده شكله بقى مش بيعظم نفسه يبقى اكيد مش مسلم، بس قلنا لا ممكن يكون مسلم بس ما يعرفش ان ده واجب، والراجل جاي اصلا من الباديه وفي جفاء عند اهل الباديه شويه، فالراجل المساله عنده مش حاضره في ذهنه ده لازم يتعمل وكده، فالموضوع عنده واسع شويه يعني. وكذلك ايضا قوله بعد هذا زعم رسولك وانك تزعم، في بعض الروايات في روايه ثابت يقول له زعم رسولك انك تزعم، ودي يعني كانه بيشكك في كلامه، فده يدل ان هو ما كانش مسلم. لكن كذلك ايضا دي مش حجه على انه مش مسلم، لان الزعم في كلام العرب يراد به مجرد القول مش مراد به التشكيك ولا الظن يعني، ما فيش مشكلة خالص في هذا. ثم هو الراجل أصلا أول ما دخل قال له إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فهد في نفسك علي، يعني هو قدم عذره بأنه سيشدد في المسألة، فاعتذر قبل ما يبدأ الكلام لأنه عارف أنه يقول كلام بطريقة مش كويسة شوية، فقدم اعتذاره في البداية وقال له إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي فن، لا تغضب مني يعني سامحني انا طبعت كده ومضطر اعمل كده لغرض من الاغراض. تمام؟ وظهر عقله او ظهر بذلك عقل هذا الرجل، هو عارف انه يتكلم بطريقه شديده وان هذا الطريقه لا تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم اعتذاره بين يديه حتى يصير الموضوع ايه؟ الموضوع يعني في حيز العذر يعني. نعم. وطبعا مسألة ضمام من أفضل المسائل، ظهر فيها تمام عقل، شوف الطريقة نفسها في الكلام صحيح كان فيها في أولها بعض الشدة، لكن اللي عمر بن الخطاب كان يقول ما رأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام. يقول الراجل مسألته مسألة جميلة. يعني أسئلة قوية والرجل متحفز ومتحمس للخير، وأول ما سمع الرد خده وخلاص قال آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي. وراح جاء بهم جميع المسلمين، كل الجماعة يقولوا أسلموا. بعد ذلك بسبب هذا النقل العظيم وهذا السؤال الحسن من ذلك الصحابي الفاضل. لما قاله ابن عبد المطلب هنا طبعا يعني بيقول له كانه بيقول له يا ابن عبد المطلب، كان يناديه يعني، فالنبي بيقول له قد اجبتك، نعم عايز ايه كده يعني. قال فلا تجد اني سائلك فمشدد عليك في المساله، هتكلم شويه بشده يعني، فلا تجد علي في نفسك يعني لا تغضب. وجد ديت هذه الماده متحده المعنى متحده الماضي والمضارع، لكنها تختلف في المصدر يعني، بتيجي بماضيها ومضارعها واحد لكن المصدر بتاعها يختلف في كل معنى من معانيها. فيقال مثلا في الغضب وجد يجد موجدة، يعني غضب يغضب يغضب غضبا، فالموجدة هي الغضب، المصدر بتاعها ايه؟ وجد، والمضارع يجد، طب والمصدر موجدة يعني غضب. طيب لو حب يقول وجد يجد وجودا، تبقى في الوجود في 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 في, 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 في الشيء اللي هو الايه الذي يطلب يعني، وجده ولد الشيء يعني حصله يعني. ولما تكون مثلا واحد بيبحث عن ضاله ولم يقول ايه، يقول وجد يجد وجدانا، اذا 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 حصل ضالته، فتلاقي الماضي بتاعها والمضارع واحد في كل المعاني، ويفرق بس المصدر هو الذي يحدد المعنى المقصود بالماضي والمضارع بتاعها. وفي الحب مثلا وجد يجد وجدا، اي ايه احب يحب حبا. وفي المال وجد يجد وجدا. وفي الغنى وجد يجد جدة، وهكذا تمام. وفي المكتوب وجد يجد وجادة، أي وجد شيئا مكتوبا يعني. فدي كلها معاني لوجد، كما قلنا ماضيها ومضارعها واحد، يختلف المعنى بحسب ما يأتي عليه المصدر من هذه الصيغ التي رأيناها معنا الآن. والمقصود ده في حديث هنا لا تغضب عليه، ما تزعلش. قوله أنشدك، أنشدك بالله أو أنشدك، أنشدك الله، الأصل النشيد رفع الصوت، والمعنى أنني سألتك رافعا نشيدتي يعني صوتي. وده كان من كلامهم يعني، يقول أن نشدت كذا وأنشدته كذا، كان يقول أنا يعني يعني أحرج عليك أو ما شابه ذلك، إلا قلت لي. قول صلى في جوابه في كل المواضع يقول له اللهم نعم، يقول له كذا يقول له اللهم نعم. طب ما يقول نعم على طول، ايه ليه اللهم نعم دي؟ اللهم هنا انما تذكر على سبيل التبرك، تذكر تبركا بها، وكانه يستشهد بالله تعالى في تاكيد صدقه. ما بقول له الله ارسلك، فبقول له اللهم نعم، هيقول له كانه بيقول له والله نعم، او يذكر الله. طبعا هذا مش خاصه، هذا كانه كما قلنا ذكرت من باب التبرك بذكرها، او الاستشهاد بذكر الله تعالى فيها على صدقه، انه لا يكذب فيما يقول وحاشاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ثم قال بعد ما سمع كل بقى سأل كل ما أراد من أسئلة وأجاب وسمع كل ذلك، قال آمنت بما جئت به. آمنت بما جئت به دي قد تكون إخبارا، بيخبرن هو أصلا آمن، ده أنا أصلا جاي مؤمن بس كنت جاي أسمع بنفسي وأتأكد بنفسي، فتكون على سبيل الإخبار، وهذا ما رجحه الإمام البخاري ورجحه القاضي عياض رحم الله الجميع، وإنه إنما حضر فقط مستثبتا من الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبره به رسول الله إليه، لكن بعث لهم حد رسول منه لهذا القوم حتى يخبرهم بهذه التفاصيل، فالراجل ده حب يسمع بنفسه يتأكد، فهو كان مؤمن، فبيقول آمنت يعني أنا بالفعل مؤمن، وأخبرك بأني قد آمنت بذلك قبل أن آتيك. تمام؟ وبعض الناس كما قلنا بيقول لا، ده هو الراجل ما كانش مؤمن، ده كان كافر وأسلم، فقوله آمنت أي الآن، أنا الآن آمنت، كأنه أنشأ الإيمان الآن، وليس إخبارا عنه. ذكرنا أنهم قالوا كده بسبب زعم ويزعم والشدة اللي كانت في الخطاب، لكن لا يلزم من هذا كل شيء، والصواب الذي عليه البخاري والقاضي ومن معهم أن هو ظهر أنه أسلم بالفعل، ثم جاء مؤكدا إسلامه رضي الله تعالى عنه ورحمه. نعم. بعض العلماء زي أبو داود بوب على هذا الكتاب بقوله باب المشرك يدخل المسجد، وبس لا يلزم من هذا أن أبو داود يرى أن الإمام كان مشرك وأسلم في الجلسة دي، لا يلزم، لأنه ممكن يكون وجه احتجاج أبي داود بذلك إن كان يرى أنه مسلم، أن الصحابة ساعة ما دخل الإمام مش عارفين ده مسلم ولا كافر، ده راجل جاي من البادية ولا يعرفونه بإسلام، فكونهم يسمحوا له دون ان يستفصلوا منه، دون ما يوقفوه يقولوا انت مسلم ولا كافر، بدل ما يسالوش السؤال دوت، يبقى هم ما عندهمش مشكله ان الكافر يدخل المسجد عادي، المشرك يدخل عادي، لو كان في مشكله في دخول المشرك المسجد وجاء واحد مش عارفينه اذا كان مسلم ولا كافر، كان المفروض يوقفوه على الباب ويقول له فين؟ انت مين؟ انت مسلم ولا كافر؟ عشان دخلك على النبي صلى الله عليه وسلم. فكونهم ما عملوش الحكايه دي كلها لم يستفصلوا وسابوه يدخل عادي ويقعد كده هم مش عارفين هو مسلم ولا كافر، ان هذا منهم مصير الى جواز دخول المشرك المسجد. وده وجه تبويب ابي داود لهذا الباب على هذا الحديث، هو ليس يقصد يعني لا يلزم من هذا التبويب عند ابي داود، ابي داود يرى ان ضمام كان كافر قبل ان ياتي، لا يلزم من ذلك اطلاقا، بل يكفي فقط ان الصحابه سمحوا له بالدخول ومش عارفين اذا كان مسلم ولا كافر. وهذا هو وجه الحجيه عند ابي داود في المساله يعني. نعم. طبعا لم يذكر الحج في هذه الروايه، في روايه شريك هذه التي عند البخاري ما ذكرش فيها الحج، ذكر فيها الصلاه وذكر فيها الصيام وذكر فيها الصدقه الزكاه وما ذكرش الحج. بعض العلماء تصور ان ايه ان ده كان قبل فرض الحج، طبعا ده غلط. لان قدوم ضمام ده كان في الغالب سنه 9 هجريه بعد الحج وبعد الكلام ده كله ما فرض. لكن هناك من المؤرخين واهل التواريخ والسير من زعم من جزم بانه انما كان قدوم ضمام كان سنه 5 هجريه، لكن هذا غلط من قائله، والصواب انه كان سنه 9. وقد فصل الحافظ ابن حجر في وجوه ضعف قول من قال انه 5 بما يعني لا مزيد عليه. الراجل بعد ما قال اللي عايزه واقر بالاسلام او اخبر باسلامه قال وانا رسول من ورائي من قومي. وانا رسول من ورائي من قومي. عند ابن عباس في 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 عند الطبراني قال جاء رجل من بني سعد بن بكر الى رسول صلى الله عليه وسلم وكان مسترضعا فيهم، اصلا كان مسترضع في بني سعد بن بكر، فقال انا وافد قومي ورسولهم. وعند احمد والحاكم بعثت بنو سعد ابن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم علينا. فقوله فقدم علينا يدل ان ده كان ايه، كان دوت كان متاخر، هذا ما يحتاج به ان الرجل وصل المدينه متاخر، لان ابن عباس انما قدم المدينه بعد الفتح، كان قبل كده في مكه مع اهله يعني. عند مسلم زاد عند مسلم في اخر الحديث من روايه ثابت والذي بعثك بالحق لا ازيد عليهن ولا انقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنه، لئن صدق ليدخلن الجنه. هذا الحديث طبعا فيه فوائد كثيره غير ما سبق، منها العمل بخبر الواحد، فان ضمام واحد ذهب الى قومه واخبرهم بالدين وقبلوه منه وأجازوه، قبلوا منه وعملوا وجاءوا كلهم مسلمين بعد ذلك. وكذلك فيه جواز نسبة الشخص إلى جده إذا كان أشهر من أبيه، نفس لما ضمام قال له أنت ابن عبد المطلب، مش قال له أنت ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عم طلب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال له نعم أجبتك، ولم ينكر عليه نسبته إلى جده، لأنه جاء جد، يجوز أن ينسب رجل إلى جده الأشهر إذا كان لا يعرف إلا بالنسبته، لأنه أصلا كان نفسه يقول يوم حنين أنا ابن عبد المطلب، ليعرف الناس من هو. فإن عبد المطلب هذا كان أشهر قريش في زمانه، كان كأنه علم في رأسه نار، أشهر من عبد الله ولده اللي هو والد النبي صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله توفي صغيرا يعني كان شابا، فلم يعرفه كثير من الناس، لكن عبد المطلب كان شيخ قريش وإمام زمانه وسيد أهل الوادي ويعرفه الحاضر والبادي، فما كانش فيه جهل عند أحد، معروف بشرفه العزيز يعني. وفيه كذلك الاستحلاف على الامر المحقق لزياده التاكيد، انه النبي الغريب بيقول له الله الله امرك بكذا الله كذا، ويقعد يحلفه يعني مثلا يقول له نعم اللهم نعم، ويرد عليه ويثبت له ذلك. والاستحلاف طلب الحلف على مساله تحتاج الى مزيد يقين، هذا شيء ايه جائز ليس فيه شيء. البخاري ذكر بعد هذا بعض متابعات هذا الحديث، وبهذا ينتهي كلامنا عن هذا الحديث. كان هناك بعض الأسئلة ممكن نأخذ منها سؤال أو اثنين حسب يعني الوقت، قد يعني ضاق بنا جدا. فكان أحد السائلين بيقول السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال لو تكرمتم بالإجابة. حديث معاذ رضي الله عنه إن يسير الرياء شرك، رواه ابن ماجه والطبراني وغيرهما من طريق عيسى بن عبد الرحمن الزرقي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه ولد معاذا يبكي. الحديث وعن عيسى رواه ابن لهيعة وعياش ابن عباس وعنه نافع بن يزيد وخلف نافع عن ليث بن سعد فرواه عن عياش عن زيد بدون ذكر عيسى بن عبد الرحمن المتروك، وقد أخرج طريق الليث به البيهقي والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، وأخرجها أيضا غيرهما. وقد قدم الشيخ الألباني رحمه الله طريق نافع عن نافع بن يزيد على رواية الليث، وضعف حديثا الحديث وضعف عيسى بن عبد الرحمن الزرقي. فلو قال قائل لا مانع من تقديم طريق الليث وهو إمام، لا سيما وقد عاصر عياش زيد بن أسلم وليس في الإسناد مدلس، هل يستقيم هذا القول؟ أفيدونا بجواب مفصل لو سمح الوقت. الحديث ده كما ذكر أخونا الكاتب وهذا السؤال، الحديث ده بيروي زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه ولد معاذ يبكي، وذكر القصة وفيها قول معاذ إن وفيها قول الحديث يعني لفظ الحديث إن يسير الرياء شرك. الحديث ده إذن هو كده الآن من رواية زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، بيروي عن زيد بن أسلم عيسى ابن عبد الرحمن الزرق، عيسى ده متروك الحديث تمام. بيروي عن عيسى رجلان، نافع ابن يزيد وابن لهيعة. ابن لهيعة ده رجل متكلم فيه، ابن لهيعة هذا قاضي مصر وأحد أئمة مصر الكبار، لكنه كان سيء الحفظ، كان سيء الحفظ يعني لم يكن عمدة في حديث العين، لا يقبل حديث إذا تفرد لو في إسناد وفي حفظه شيء، هو كان أصلا سيء الحفظ، ولما احترقت كتبه ازداد سوء حفظه، فليس ابن لهيعة بحجة يعني على أي حال. نعم حديث العبادلة عنه ومن معه أقل ضعفا لكن ليس حسنا ولا صحيحا كما قد يفعل بعض الناس ويصحح له ويحسن، ليس على هذا عمل أحد من النقاد فيما رأيت يعني والله أعلم، بل إذا تفرد ابن لهيعة فحديث غالب يكون حديث ضعيف وحديث منكر. فابن لهيعة روى الحديث دوت هو ونافع ابن يزيد عن عيسى ابن عبد الرحمن دوت عن زيد بن أسلم، وعيسى ده كما قال العلماء متروك واهي الحديث، حديث كده الحديث بيكون ضعيف جدا يعني كلام جميل. اللي حصل ان في روايه عند الحاكم في المستدرك رواه الحاكم من طريق شيخ الاصم عن ربيع بن سليمان عن عبد الله بن وهب عن الليث بن سعد، وجاب مين بقى؟ الليث بن سعد رواه عن عياش، عن عياش بن عباس عن زيد بن اسلم، شال خالص من النص الراجل المتروك ده، المتروك ده اسقطه وخلاص كده، مفيش عيسى ابن عبد الرحمن دوت، شالوا خالص الرواية دي اللي عند الحاكم، ورواها غير الحاكم أيضا من طريق ابن وهب عن الليث بن سعد عن عياش بن عباس عن زيد بن أسلم عن أبيه. هذا الإسناد صراحة شكله جميل جدا كده، إسناد ظاهره الصحة فعلا، كله أئمة، الأصم شيخ الحاكم شيخ الدنيا في زمانه، والربيع صاحب الشافعي الإمام حجة الكبير، وعبد الله بن وهب شيخ أهل مصر الحافظ الحجة، والليث بن سعد لسه بنقول عليه ده حاجة يعني زي الإمام مالك كده في رتبة الإمام مالك، وعباس بن عياش بن عباس ثقة، وزيد بن أسلم برضه راجل، زيد بن أسلم ثقة وأبوه ثقة، وعمر بن الخطاب صحابي الحديث ده ظاهره الصحة، عشان كده الإمام الحاكم صحح الحديث وقال هذا حديث مع شرط الشيخين وإلا نخرجاه، هم بيحتجوا بالإيه بالناس دي كلها، ما فيش في مطعن، هو حاجة فعلا ظاهره الصحة ما فيش فيه كلام، من يأخذ بظاهر هذا الإسناد ولا يرى فيه علة يصح الحديث ولا يملك إلا هذا، وده عذر الإمام الحاكم. مسألة بقى أن الذهبي وافقه على ذلك ده فيها نظر، لأن الذهبي ما تكلمش ومش لازم يتكلم، يعني بعض الناس متصور أن الذهبي في تلخيص المستدرك لازم يقول رأيه في كل حديث، فلو ما لقاهوش ضعف يقول يبقى كده وافق الحاكم، ده في الحقيقة كلام غير دقيق، وإن قال به بعض الناس سواء من بعض المتأخرين من بعد الإمام الذهبي واحد أو اثنين، والمعاصرين بكثرة قالوا جعلوها قاعدة وهي قاعدة مختلة، لأن الذهبي في هذا الكتاب ما هو إلا مختصر، في كتاب مختصر تلخيص المستدرك الذهبي مختصر فقط، لم يشترط أن هو يعلق على كل حديث، وكم من حديث الذهبي يمر عليه فيه العلل الواضحة ونفسه يعلله في مكان آخر ولا يتكلم بشيء، ما بيقولش حاجة، الراجل مختصر بلخص كلام الحاكم، بس هو لما حصل طبع المستدرك مع التلخيص طبعا الهندية القديمة بقى كلام الذهبي تحت كلام الحاكم فوق، الذهبي لما الحاكم يقول على حديث صحيح ويصحيح الإسناد الذهبي تحت لخص يقول صحيح بس، يلخص كلام الحاكم فوق، لما الحاكم يقول مثلا الحاكم أحيانا يروح حديث من طريق البخاري ومسلم يعني يقول هذا على شرط الشيخين، هذا يستدرك على البخاري ومسلم على شرط الشيخين او على شرط مسلم او على شرط البخاري او على او صحيح فقط ولا يقول على شرط احدهما. فلما بيقول على شرط لما يقول صحيح فقط الحاكم ولا يذكر على شرط البخاري ومسلم، الذهبي يروح ملخصها تحت يقول ايه صحيح، ده هو بلخص كلام الحاكم ده مش كلام الذهبي. فالبعض تصور ان ده كلام الذهبي ويقول ووافقه الذهبي، لا وافقه ولا خالفه. الذهبي يخالف وافقه لما يتكلم، لما يقول قلت، لو ما قالش قلت يبقى ما قالش حاجه، لا ينسب للساكت القول، هو ساكت في الاعم الاغلب، هو ساكت، انما ربما يحضره حال حديث او يحضره حال راوي فيروح محله عن بيحصل. احيانا الذهبي يبقى حاضر في ذهنه لسه الحديث ده حاضر في ذهنه او عارف حال الراوي، يروح قايل قلت فلان واهل، زي ما احد طرق هذا الحديث عند الحاكم الذهبي يقول عنه قلت فيه فلان واهل، حاضر في ذهنه. واحيانا ما يبقاش حاضر عنده، مش شرط، وهو بيلخص يبقى مستحضر كل احكام الحديث دي، وهو مش قاعد يعمل تخريج للحديث ومش قاعد يدرسه، ولا ما كانش عمل كتب ثانيه، ده كتاب كده عمله كده في كام شهر يعني ولا حاجه بسرعه تلخيص، فهو قاعد يلخص بس. ممكن يكون هو بيلخص جه في باله او فاكر حاجه يعني مذاكر كويس مساله، فيروح كاتب تعليق قبل ما ينساه في الحاشيه وخلاص او قريب منه فينقله بس. ولهذا لا يلزم اطلاقا من سكوت الذهبي وعدم نقده للحاكم في تلخيصه ان هو موافق عليه، فمساله ان هو وافقه الذهبي دي كده كل حبه ده كلام غير دقيق ينبغي التنكب عنه. فهو هنا مش وافق ولا حاجه، هو هنا بس الامام الحاكم فقط، الامام الحاكم هو الذي صحح هذا الحديث، الذهبي ما قالش حاجه، لا اتكلم لا قال ولا لا. طيب يعني احنا قلنا ان هو ممكن الكلام ده ليه وجه، ممكن اللي ياخذ بظاهر الاسناد يقول ده، وحتى الحاكم نفسه يقول هذا ليس له عله، انا مش شايف عله، وهو في الظاهر صحيح. بعض العلماء عند النظر يقول لا ده حديث معلول. معلول ليه؟ يقول الحديث اصلا معروف بعيسى ابن عبد الرحمن عن زيد بن اسلم، ده حديث عيسى بن عبد الرحمن، تمام. اللي حصل في طريق الليث ان حصل اسقاط لعيسى الحديث ده، حديث عيسى يرويه نافع بن يزيد ورغيب بن لهيعة، الناس كلها السقاط والضعفاء بيرموه عن عيسى بن عبد الرحمن المتروك دوت عن زيد بن اسلم، الناس بترميه كلهم كده. اللي حصل في روايه الليث بن سعد ان حصل فيه سقط، ان حصل اسقاط الليث بن سعد نفسه وهم فاسقط ذلك الراوي او احد من دونه، يعني ممكن سواء هو او اللي قبله، اي مكان حصل فيه سقط هنا في الاسناد. ايه ما دلائل هذا السقط؟ كما قلنا ان الروايه مشهوره بحديث معروف عند الناس بعيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن اسلم، تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه لا تذكر الروايه لما اسقط عيسى بن عبد الرحمن دوت الليث او غير الليث من دونه، يعني صار الحديث عياش بن عباس عن زيد بن اسلم، لا تعرف روايه لعياش عن زيد، مع انه ممكن يكون زمانهم يجيب، يعني يمكن لقاؤهم امكان اللقاء حاصل، ان ادرك من حياه شيخي كثيرا، ممكن يكون التقوا، بل انه التقى ببعض الناس ممكن من يقال لهم صحبه عياش بن عباس دول، لكن لم تجري له روايه عن زيد، لا يعرف له سماع اصلا منهم. كون ممكن دي حاجة، وإنه حصل فعلا دي حاجة، وده أصل شرط الجمهور والخلاف اللي مع مسلم والبخاري، والحكاية الكبيرة اللي فيها خلاف للصبح دي، إن هو الاكتفاء بإمكان السماع ولا بثبوت السماع، ما يعبر عنه بإمكان اللقاء وتحقق وثبوت اللقاء، أيا مكان هو غير معروف، ما فيش، لا يعرف رواية ولا سماع. وإن كان ممكن، لكن ده مش مألوف، مش متكرر يعني في أحاديث إن عياش بيروي عن زيد بن أسلم، دي حاجة. فده مما يثير عند الناقد أشياء يخليه يقول إن ده في إشكال، في علة يعني، دي حاجة. حاجة تانية إن هذا الحديث لو أنه بهذا الإسناد الصحيح الذي كالشمس، ده إسناد كالشمس فعلا، فلما لا يرويه أحد من أصحاب الكتب المشهورة؟ لا رواه الإمام أحمد في مسند، ولا رواه البخاري ولا مسلم ولا الترمذي، الكتب الستة اللي هي أصول الإسلام، كتب المشاهير على مدار الدنيا، حديث زي ده استنوا بهذه الجوده يسقط من الكل، ما فيش ولا واحد منهم يرويه. هذا مما يحتج به العلماء احيانا على ان هذا الحديث اذا خلت منه المصادر المشهوره جدا يبقى في خلل، في عله، ما ولهذا تنكبوا هذه الروايه ان فيها مشكله، والا بهذا الجمال وهذا الوضوح الروايه كلها كده ائمه، وما فيش حد خالص من المشاهير يرويها ولا يرويها الا الحاكم الذي لم يسوق الا وقع في كتابه تعقبات كثيره مع جلالتي وحفظي وعلمي وامامته، لكن عنده مشكله في الكتاب ده بالذات، يعني يقع له هذا الخلل كثيرا في كتابه ذلك، لانه ما كانش جلس لينقح، هو بدا يشتغل ثم مات قبل ان يبيض في الكتاب. فدي كلها علامات ممكن العلماء او النقاد يرون ان مثلها يحمل الائمه النقاد الاكابر على تعليل مثل هذا، وده اقرب، ده الاقرب في نظري، يعني ان هذا الحديث معلول. ليه؟ لأن الرواية هنا الحديث معروف بعيسى بن عبد الرحمن، ورواية ليس هذه فيها سقط منه بقى من اللي قبله، الوهم لا يستمنه أحد، والله أعلم. طب لو حد الكلام ده مش عاجبه وقال لا أنا الحديث ظاهره الصحة ومفيش إمام نص على الكلام دوت، ما أقدرش أقول له حاجة، ده حقه. والأمر يعني من مجرد اجتهاد، دي قرائن تظهر لشخص ما تظهرش لشخص آخر، هو هنا ما خالفش حاجة واضحة، يعني ما فيش حاجة واضحة لا أنا معايا حجة واضحة على ما أتصوره، لكن عندي قرائن ودلالات وعمل، عمل وتصرفات أئمة في مثل هذا الأمر هي تجعلني أكاد يعني أكاد يعني ظنا غالبا إن ده غلط فيها خلل. وممكن واحد تاني يقول لك يا أخي أنا الكلام ده مش داخل دماغي، أنا هاخد بضائع، أنا سأقلد الحاكم وشايف الاستاذ صحيح والكلام ده كله ما يلزمنيش، انت حر ما عنديش مشكله برضه، الامر واسع في ذلك. لكن الصواب في المساله والله اعلم ان هذا حديث ضعيف. وهذا القدر فيه كفايه، ونتم الباقي في لقاء اخر، والى لقاء اخر ان شاء الله.